ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش عودة العلاقات السعودية مع إيران وملامح النظام العالمي الجديد. في مفاجأة أكبر وأسرع من تطورات الأوضاع على الساحة الدولية، أصبح العالم يوم الجمعة على بيان ثلاثي مشترك لكل من المملكة العربية السعودية وإيران والصين يعلن عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران بعد عقود من التوتر وسنوات من اللقاءات غير المعلنة، ووسط ترحيب دولي واسع النطاق وحذر أمريكي وقلق إسرائيلي. البيان تضمن أيضاً الإعلان عن تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقع بين الرياض وطهران عام 2001، وتضمن أيضاً الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما خلال مدة أقصاها شهراً. رحبت روسيا بالاتفاق، وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن روسيا ساهمت في العملية السياسية جنباً إلى جنب مع دول أخرى مثل سلطنة عمان والعراق وغيرهما، مشيرا إلى أن عودة العلاقات تتماشى مع المبادرات الروسية الرامية إلى إنشاء منظومة للأمن في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستثنائية على المستوى الاقتصادي العالمي. فهل تمثل عودة العلاقات السعودية مع إيران بداية لظهور ملامح النظام العالمي الجديد؟ حول هذا الملف تدور نقاشتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من الرياض، ومنها ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السعودي السيد مبارك العاتي. مرحبا بك معنا أستاذ مبارك، وبداية كيف تقرأ تحولات السياسة السعودية في الإقليم خلال الفترة الأخيرة؟
أهلا بكم. بداية نبدأ من اتفاق السعودية الإيراني برعاية صينية، اتفاق مهم جدا وفي ظرف سياسي حاد تشهده المنطقة. أعتقد أن الرياض وطهران تحلتا بالشجاعة، وأيضا قدمتا تنازل مهم جدا للتوصل لهذا الاتفاق الذي يأتي تحت مظلة قوى دولية الصين، والتي ستكون أشبه بالضامن في حال الإخلال بهذا الاتفاق. النقطة الثانية في رأيي أن هذا الاتفاق وهو الأهم سيوقف الخلاف وسيفتح المجال لمرحلة ماراثون طويل من مفاوضات السلام على طاولة التفاوض بين السعودية وإيران، والتي أشار لها تقرير عندما قال أن وزيري الخارجية سيلتقيان خلال الشهرين القادمين لوضع قواعد فتح السفارات والقنصليات من جديد. النقطة الثالثة، بالفعل في رأيي أن السعودية أفلحت في تحلي بالشجاعة بالفعل في عقد هذا الاتفاق، لأنه سيدخل المنطقة مرحلة جديدة من الاستقرار، وسيوقف التجاذبات والتنازعات، وسيوقف أيضا تدخلات القوى الأجنبية في المنطقة، كما أنه سيوقف عملية الابتزاز السياسي والعسكري التي تمارس القوى الدولية ضد السعودية أو ضد إيران، وسيقطع الخط حقيقة على بعض الدول الشقيقة أيضا التي كانت تناور السعودية في حال اختلافها معها بأنها تذهب سريعا إلى إيران. أعتقد أن البلدين كاسبان بهذا الاتفاق، والمنطقة هي الكاسب الأول لهذا الاتفاق، كما أن المجتمع الدولي سيجني أيضا مراحل في مرحلة من المراحل ثمرات هذا الاتفاق.
إذن هل تمثل هذه المرحلة بداية تبلور لملامح النظام العالمي الجديد؟ وأين تتموضع المملكة في هذا النظام؟
من الواضح أن المجتمع الدولي بأكمله يشهد مرحلة جديدة من مراحل ولود أقطاب دولية جديدة، وأعتقد أن السعودية وطهران عبر ارتضاهم لبكين لعقد هذا الاتفاق هي قدمت الصين على أنها دولة سلام ودولة راعية للسلام، كما أنها جذبت الصين للمنطقة، وهي المنطقة التي كانت محسوبة على الخاصرة الأمريكية، لكن واشنطن ارتكبت أخطاء استراتيجية كبيرة جدا جعلت الدول المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية تتدبر أمرها سريعا عبر كل القوى الدولية. لذلك في رأيي أن المنطقة منطقة مهمة ومنطقة حيوية واستراتيجية للعالم. أعتقد أنها اليوم تقاد بدولها، الدول أصبحت تأخذ زمام المبادرة لحل قضاياها، لكنها ستبقى في قلب الصراع الدولي، وهذه نقطة معضلة كبيرة جدا نظرا لأهميتها من ناحية الطاقة والبترول، ونظرا لأهميتها من ناحية الموقع الجيوسياسي وقبلة المسلمين والنفط عصب اقتصاد العالم. لذلك ستستمر منطقة التجاذبات الدولية. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل عندما قلت أنها ارتكبت خطأ استراتيجي، ارتكبت الانكفاء الغير مبرر الذي جعل دول المنطقة بقادة المملكة العربية السعودية تسارع لحماية أمنها عبر مد جسور التواصل مع الروس ومع الصين ومع كوريا واليابان والهند والبرازيل ومع كل القوى الدولية، وهو حق سيادي مكتسب. لكن في نفس الوقت هي تحاول أن تحافظ على علاقاتها التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تصلح هذه العلاقات وتعود إلى إطارها الصحيح نظرا لأهمية الولايات المتحدة الأمريكية للأمن الخليجي ولأهمية الولايات المتحدة الأمريكية في الأمن المجتمع الدولي بشكل عام. لذلك ستكون منطقتنا العربية منطقة تجاذبات دولية عبر التشكل الدولي الجديد. أعتقد أن دول المنطقة بقيادة السعودية قادرة على أن تؤثر في القرار الدولي عبر استمرار إدارتها لسوق الطاقة العالمي، عبر استثمارها في أنواع الطاقة بشكل عام، وعدم اعتمادها على النفط بشكل كمدخول رئيسي لها، مما يعني أن دولنا العربية أيضا ستكون مشاركة في رسم ملامح مستقبل المنطقة.
في ضوء ما تفضلت به أستاذ مبارك، وأيضا في ظل الموقف الأمريكي من إيران، هل يمكن ترجمة هذا الاتفاق بين إيران والسعودية على أنه فك ارتباط سعودي مع الولايات المتحدة؟ ورأينا سابقا أيضا موقف المملكة في قضية الطاقة.
في رأيي أن السعودية أطلعت على الولايات المتحدة الأمريكية على المشاورات التي أجرتها سعودية مع إيران، وأن هذه المشاورات بالفعل جرت بمعرفة ومراقبة الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذا الاتفاق الذي جرى في بكين والذي فاجأ الجميع في اعتقادي لا يعني فك ارتباط مع الولايات المتحدة الأمريكية. أنا كما قلت سابقا، السعودية تحافظ على حماية علاقاتها التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشتى الوسائل، وأن علاقاتها مع أمريكا كدولة وليس كحزب، وهي نقطة مهمة جدا دائما تركز عليها السعودية، وستسعى لاحقا لمزيد من المعالجة لعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لأهمية واستراتيجية هذه العلاقات الأمريكية التي كل المجتمع الدولي يخطب ود الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك بات لزاما علينا حماية علاقاتنا، ونأمل من الأصدقاء الأمريكان بالفعل أن يبادروا أيضا لحماية هذه العلاقات التي تعتبر مهمة للاقتصاد الأمريكي. ولولا التعاون السعودي الأمريكي عبر 8 عقود لما رأينا هذا النهوض في الاقتصاد الأمريكي المعتمد على النفط وعلى الطاقة السعودية تحديدا. حتى وإن حاولت الولايات المتحدة الأمريكية الابتعاد عن الاعتماد عن النفط السعودي، لكنها ثبت بما لا يدع مجال للشك مؤخرا بأن المملكة العربية السعودية هي المصدر الأكبر والمصدر الآمن للطاقة. أعتقد أن المستقبل ينبئ بوجوب عودة الحوار الاستراتيجي السعودي الأمريكي تحت مظلة الشفافية والوضوح والصراحة، وإعادة تركيب هذه العلاقات طبقا لمعطيات الحاضر وطبقا لمعطيات المستقبل. النقطة الثانية أيضا أريد أن أشير إليها بأن السعودية أيضا تمكنت من إقامة علاقات عميقة جدا مع روسيا، وروسيا أيضا هي الأخرى لديها مشاريع، لديها تطلعات، ولذلك عندما عمدت لترتيب أوضاعها النفطية مع السعودية وأوضاعها الأمنية أيضا وإقامة علاقات كبيرة مع السعودية، أعتقد أن الروس جنوا ثمار هذه العلاقات، ورأينا أن الروس باتوا يستطيعون التحرك في كل مجال سواء اقتصاديا أو عسكريا، ولعل المبادرة السعودية في الأزمة الروسية الأوكرانية خير دليل على ذلك، بأن السعودية تتمتع باستقلالية سيادية وتتمتع أيضا برؤية واضحة، وأهمها حقيقة حفظ الأمن والسلم الدوليين، نزع فتيل الأزمات، إنهاء الحروب والخصام، وأعتقد أن السعودية قادرة على قناع الدول بذلك. نأمل من واشنطن تحديدا أن تدرك بأن المنطقة تتغير، المنطقة لديها تطلعات، المنطقة لديها أمال كبيرة تسعى قياداتها لتحقيقها، وتأمل من واشنطن أن تقف معنا في هذا المجال.
إذن هل يمثل هذا الاتفاق بداية النهاية لأزمة اليمن؟ وهل يمكن أيضا أن نشهد مفاجأة قريبا في الملف السوري؟
هناك أمال كبيرة جدا وأمال عريضة بأن تشهد كثير من ملفات المنطقة تبنيج الخلاف فيها، إيقاف التدهورات الأمنية، ومن ثم الالتفات لحلها في مقدمة طبعا الملف اليمني الذي أنا متفائل كثيرا بأنه سيشهد مزيد من الحل السياسي، إيقاف التدخلات الإيرانية وهي نقطة محورية أهم مهمة جدا. أعتقد أننا نحتاج مزيد من الوقت لنحكم على السلوك الإيراني الذي اعتدنا منه دائما أن ينكث في اتفاقياته، وأن عدم الثقة حقيقة هي عنوان أي اتفاقية سعودية إيرانية. نامل بالفعل أن الفترة الزمنية القادمة تكون دليلا شاهدا على تحسن السلوك الإيراني ليحفز بقية الدول بأن تقيم علاقات ثقة مع هذا النظام الذي عودنا دائما على أن ينتهي في لحظة من اللحظات عندما يلتقط أنفاسه. أعتقد أن الملف اليمني من أوائل الملفات التي ربما يشهد حلحلة لهذه القضية، كما أن المشهد السوري هو الآخر. أعتقد أن السعودية كان لديها موقف ثابت وهو حماية حقوق الشعب السوري. ربما أن الاتفاق السعودي الإيراني يؤدي إلى مزيد من التفاهمات حول الملف السوري، مزيد من التفاهمات أيضا حول الملف اللبناني. أعتقد أن الاتفاق الذي أعلن أكد على نقطة مهمة جدا وهو عدم شؤون الدول، ولم يقل عدم التدخل في شؤون السعودية فقط بل عدم التدخل في شؤون الدول، وهي نقطة مهمة أعتقد أن السعودية تمكنت من الحصول عليها، ونأمل من الصين أن تضغط على الجانب الإيراني في هذا المجال. لذلك تفاؤلنا بحلحلة هذه الملفات مرتبطا بمدى صحة سلوك النظام الإيراني خلال الفترة الزمنية القادمة.
من الرياض الكاتب والمحلل السعودي السيد مبارك العاتي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة الثرية. لكن ماذا قدمت إيران، وهل ستتمكن من تلبية مطالب السعودية في الملفات الإقليمية؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي خبير الشؤون الإيرانية السيد محمد المذحجي. مرحبا بك معنا أستاذ محمد، وبداية ما دلالة التوقيت في الإعلان عن عودة العلاقات مع السعودية، وهل يرتبط هذا التطور بتحولات النظام العالمي الجديد؟
تحياتي لحضرتك والسادة المتابعين الكرام. دون ضر شك هذه العودة إلى العلاقات هي جزء من الصراع المحتدم بين القوى العظمى في العالم، خاصة الصين والولايات المتحدة، وهذه العودة هي نتيجة مباشرة لحرب أوكرانيا التي بدأت تضرب عمق الاقتصاد الأوروبي خاصة ألمانيا، وكذلك تسببت أضرار هائلة للاقتصاد الصيني بسبب تداعيات هذه الحرب على أسواق الطاقة والأسواق العالمية. من هنا نرى أن هناك تعاون صيني أوروبي لإنهاء هذه الحرب، وهذه العلاقات أي العلاقات السعودية الإيرانية هي في إطار مبادرة شي جين بينغ لإنهاء الحرب في أوكرانيا. الآن الصين تلقي بثقلها هذه المحاولة الصينية، وطبعا المدعومة من الاتحاد الأوروبي، هي جزء من المحاولات لزيادة الضغوط على روسيا، وكذلك يمكن نربطها بزيارات المكوكية لوزير الخارجية السعودي إلى روسيا والدول وفرنسا ودول أخرى لإنهاء هذه الحرب. فكل ما يجري هو جزء من ساحة عالمية وليست إقليمية، يعني ما حصل بين إيران والسعودية وليس توافقا إقليميا، بل هو توافق دولي لصالح اتجاه واحد، أي اتجاه التحالف الأوروبي الصيني.
الخارجية الروسية تحدثت عن مساهمة في الاتفاق والتوجه نحو اتفاق مماثل مع سوريا، كيف تفسر هذا وروسيا تتجه نحو حيازة مزيد من الأوراق في المنطقة؟
هذا الكلام كلام دبلوماسي بحت. روسيا تريد أن تحجز لنفسها مقعدا في هذا التوافق، خاصة بعد الاستدارة السعودية باتجاه الصين. الاستدارة السعودية جاءت بعد زيارة شي جين بينغ إلى الرياض. بالنهاية الولايات المتحدة أيضا تريد إضعاف أوروبا وإضعاف ألمانيا لصالح أسواق وليس سياسة، لصالح اقتصادها. عودة إلى الملف الإيراني السعودي، الآن نرى أن إيران مضطرة بسبب العقوبات الأمريكية أن تتجه إلى الصين وأوروبا حتى تحصل على بعض المزايا. من هذا التوافق أي الرعاية الصينية، وأنا لا أرى حظوظا كثيرة لإنجاح هذا الاتفاق على المدى المتوسط. قد يكون هناك بعض النتائج على المدى القريب، لكنه بسبب عدم قدرة الصين وألمانيا لإنقاذ إيران من ورطتها الاقتصادية وتخفيف العقوبات عليها، أي العقوبات الأمريكية الأحادية على إيران. الآن إيران تريد من هذه الصفقة مع الصينية بالأصل وليست مع السعودية، برعاية صينية، الضامن هو الصين، الآن تريد أن تحصل على بعض الامتيازات، وقد تحصل على بعض الامتيازات، لكنه بسبب استمرار العقوبات هذه الصفقة لن تنجح على المدى البعيد. بمعنى آخر، إيران لن تضع جميع بيضاتها في سلة الصين أو في سلة ألمانيا أو في سلة السعودية، وستحاول أن توزع علاقاتها ما بين السعودية والصين وألمانيا وصراع الكبار. إيران تعلم أنها أصغر بكثير من هذا الصراع العالمي الكبير والحرب العالمية الدائرة الآن. طبعا ليست حرب صواريخ كما نعرفها تقليديا، لكنها حرب اقتصادية، حرب طاقة، حرب استخباراتية، كل معنى الكلمة. إيران لا ترى لديها قوة أن تشارك في هذه الحرب لجهة على حساب جهة أخرى، فهي الآن تحاول أن تخفف على نفسها. ولا ننسى أن إيران لن تتخلى عن أذرعها في المنطقة، إيران دون أذرعها لا أحد يتوجه إليها ويتباحث معها ويتفاوض معها ويتنازل لها، فإيران ستحافظ على نفوذها وستحافظ على أذرعها في المنطقة حتى تكون محل اهتمام.
طيب يعني إذا سلمنا بهذا المنطق أستاذ محمد، لماذا تقوم الصين بهكذا أفعال وتخسر حليفا استراتيجيا مهما في ظل التحرش الأمريكي بها، والكثير من المراقبين يتوقعون أيضا حربا أمريكية صينية وشيكة؟
الصين حسب الإحصائيات الرسمية المعلنة من الجهات المعنية، منها مصرف جي بي مورغان، قد خسرت 6 تريليون دولار بسبب تداعيات حرب أوكرانيا على اقتصادها، والأزمة الاقتصادية تدق أبواب الصين. والصين الآن وصل دينها العام للبنوك إلى 3 أضعاف إجمالي الناتج المحلي الصيني. طبعا الولايات المتحدة تتصدر هذا الدين عالميا، 4 أضعاف إجمالي ناتجها المحلي، الصين في المرتبة الثانية. أي الاقتصاد الصيني كالاقتصاد الأمريكي يعاني من إشكالية جوهرية، وتؤدي هذه الإشكالية الجوهرية إلى أزمات اقتصادية داخلية، والحرب سببت بارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، والصين أحد أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، وكذلك تسببت بزيادة أسعار الخدمات وأسعار المواد الأولية الذي يحتاجها الاقتصاد الصيني الذي يعتبر أكبر منتج في العالم.
ما الذي قدمته إيران في هذا الملف؟ وحضرتك تحدثت عن صعوبة الاستجابة للمطالب السعودية خاصة في الملفات الإقليمية والحضور الإيراني بها.
يعني الصعوبات، إيران تحصل طبعا على ضمانات أمنية، وأهم من الضمانات الأمنية إيران تحصل على ضمانات اقتصادية، مساعدة من الصين اقتصادية، مساعدة من الاتحاد الأوروبي، وتحديدا هنا الحديث عن ألمانيا الحليف الاستراتيجي للصين في النظام العالمي، وما تسميه الصين بمشروع حزام وطريق لربط أسواق الصين بأسواق ألمانيا وأوروبا كحليف استراتيجي اقتصادي بالنسبة للصين. فهنا إيران تلعب دور الجسر، بدل من أن تكون جسرا من الشمال باتجاه الجنوب، أي من روسيا باتجاه المياه الحرة، ستكون جسرا من الشرق باتجاه الغرب، وهذا المطلوب من إيران، وتحصل على ما قد تحصل عليه في المستقبل. لكن المطبات كثيرة أمام هذه التوافق. الولايات المتحدة على لسان وزير دفاعها يوم أمس، صرح وزير الدفاع الأمريكي صراحة أن إيران تشكل تهديدا ليس فقط على النظام الإقليمي بل على النظام العالمي بشكل كامل، أي الولايات المتحدة لن تقبل بتقارب صيني إيراني، وقد نشهد صراعا من جديد في المنطقة، وهذه المرة قد يكون داخل إيران. وأيضا جاء على لسان وزير الخارجية الصيني بأن أمامنا فرصة شهرين حتى نطبق، إن كان هناك توافقا مريحا لماذا يحتاجون شهرين؟ أي هناك إشكاليات لا يمكن حلها سريعا، والمطبات ستزداد بتطوير الموقف من قبل الولايات المتحدة. ولا ننسى أن الاتفاق النووي متعثر.
إذن ما تأثير هذا التقارب بين إيران والمملكة على موقف إسرائيل؟ وهل ستتمكن طهران من تحدي واشنطن في ملف علاقاتها الخليجية؟
لا أرى أنه إيران بإمكانها أن تتحدى واشنطن ليس في العلاقات الخليجية بل حتى في أبسط علاقاتها مع العراق الذي يعتبر العراق أحد حلفاء إيران والدول المقربة لإيران. فموضوع تحدي واشنطن غير وارد في هذا الملف نظرا للضعف الاقتصادي الإيراني. الآن إيران بحاجة. ولا ننسى يوم أمس وزارة الخزانة الأمريكية سمحت للعراق بإفراج عن نصف مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في العراق وإعطاها لإيران، وهذا طبعا محفز لإيران من الولايات المتحدة حتى تقول لإيران أنه هناك بدائل لا تذهبي إلى الصين، نحن نوفر لك الأموال شريطة أن تبتعدي عن الصين. وبالنسبة لإسرائيل هناك تياران في إسرائيل، التيار الأول الذي يتعامل إيجابا في الملفات المنطقة، والتيار الذي يصفهم باليسار والآن هم في الشوارع يحتجون ضد حكومة نتنياهو، هذا التيار اليساري يعمل للتصعيد في المنطقة ويريد توجيه ضربة عسكرية ضد إيران لخلط الأوراق في المنطقة وقلب المشهد الحالي الذي لا يخدم إسرائيل بشكل عام في المنطقة، مع صعود نظام إقليمي يعتمد على العرب. بدل ما أن كان النظام الإقليمي يعتمد على إيران تركيا وإسرائيل كقوائم رئيسية للنظام الإقليمي في الشرق الأوسط، الآن نرى أن الدول العظمى تتوجه إلى مصر، تتوجه إلى السعودية، إلى الإمارات، حتى سوريا الآن هناك تنافس وسباق على عودة سوريا إلى النظام الإقليمي، وهذه الدول الإقليمية ستحل محل إيران، تركيا وإسرائيل، وهذا لا ترغب به طبعا الجناح اليساري لا يرغب به. الجناح الآخر الجناح اليميني في إسرائيل يرى فرصة في هذا النظام الصاعد ولا يمكن منع النظام الصاعد، فيريد أن يحجز لإسرائيل مقعدا في هذا النظام الإقليمي الصاعد. فهناك صراع في إسرائيل، غير شفافية في إسرائيل في هذا الموقف، وفي النهاية إسرائيل تتضرر من أي صفقة قد تؤدي إلى الاستقرار في المنطقة.
شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات من لندن، المحلل السياسي خبير الشؤون الإيرانية السيد محمد المفحجي. إذن ما تأثيرات هذه الخطوة على ملامح النظام العالمي الجديد وعلاقات القوى الكبرى خاصة في إقليم الشرق الأوسط؟ حول هذا الجانب معنا من القاهرة أستاذة العلوم السياسية خبيرة الشؤون الأسيوية والصينية الدكتورة نادية حلمي. مرحبا بك معنا ضيفة عزيزة دكتورة نادية عبر أثير سبوتنيك. وبداية برأيك، هل أحرزت الصين هدفا في ملف الشرق الأوسط وبدأت بتوجيه دفة العلاقات الدولية بالإعلان عن عودة العلاقات بين إيران والسعودية؟
أهلا بك يا فندم. نجاح الصين في إتمام عملية المصالحة بين الجانبين يعد انخراطا أمنيا صينيا بامتياز في منطقة الشرق الأوسط، وأنا بعتقد أن هي خطوة سياسية لحماية المصالح الاقتصادية للصين في منطقة الشرق الأوسط. ويمكن عملية المصالحة لم تأتي من فراغ، ولكن نتيجة لجهود متعددة. يمكن الصين أطلقت ما يعرف بمنصة متعددة الأطراف بعد زيارة وزير الخارجية الإيرانية للصين منذ عامين تقريبا، واقتراح وبحث مسألة عودة العلاقات الطبيعية بين إيران والسعودية بعد قطيعة استمرت حوالي 11 عام، وأيضا بعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لبكين مؤخرا منذ أقل من شهر، وبدأت بعدها مؤشرات للانفراج في مجال استئناف العلاقات بين الجانبين السعودي والإيراني. بعدها بدأت عدد من المحادثات لمتابعة اتفاقيات الزيارة. نتائج تلك المصالحة أنا بعتقد أن هي بتنطوي عليها تغيرات إقليمية ودبلوماسية كبيرة تصب في إطار الأمن البحري اللي هو أمن المضائق والممرات المائية التي توجد في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، ولا سيما مضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عدن. أيضا الفترة القادمة سوف نشهد يعني عدة اتفاقيات أمنية مشتركة الاتفاق على حماية أمن الممرات البحرية من قبل الجانب السعودي والإيراني وربما أيضا الخليجي، خاصة بعد الاتفاق على فتح سفارتيهما. وعلى الجانب الآخر أنا بعتقد أن نجاح حكومة بكين من خلال جهود وساطت هو انخراط أمني صيني حقيقي في شؤون المنطقة، وربما يكون تلك المصالحة يعني إتمام لعدد من الملفات الإقليمية وحل الصراعات في عدد من الملفات الإقليمية وأبرزها النزاع في اليمن اليمن. وأيضا على الجانب الآخر أنا بعتقد أن هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية بالحوار والطرق الدبلوماسية. هذا الاتفاق خطوة أولى لاستعادة الأمن المفقود في المنطقة نتيجة التدخلات الأمريكية والخارجية واتخاذ الفزاعة الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا يعني إسرائيل.
إذن كيف تقيمين تأثير هذا التوجه الصيني على تموضع روسيا في المنطقة مع تشكل ملامح هذا النظام العالمي الجديد؟
روسيا هي طرف مهم جدا في تلك الاتفاقية، خاصة أن الصين كانت مصممة على إتمام هذا الاتفاق. الآن حسوبا لكافة الاحتمالات المترتبة على فشل مفاوضات بيننا، أتوقع أن إيران والصين ومعها الجانب الروسي بيتوقع في حالة فشل مفاوضات بيننا الحالية بين إيران والغرب، وتوقع تشديد العقوبات أيضا والعمل على إحكام الحصار المفروض على الجانب الإيراني، بما فيها احتمال إقدام الولايات المتحدة على ترجيح كافة الخيار العسكري في مواجهة إيران. فبالتالي في ظل تلك الأجواء الإقليمية والدولية المتوترة وفي ظل انشغال روسيا، فإن هناك خطة عمل مشتركة صينية روسية إيرانية تكمن في التقارب مع السعودية لعدم انخراطها في أي مخططات إقليمية ودولية معادية لإيران من خلال السعي لتحسين العلاقات معها، وأيضا يعني تصب في خدمة الجانب الروسي، خاصة وأن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية تحاولوا زيادة كتلة الحلفاء في مواجهة الروسي. فمن هنا يعني هي محاولة لتحييد السعودية وبالتالي دول منطقة الخليج العربي الستة. فهذا الاتفاق بيصب في مصلحة الصين وروسيا أمنيا، بالإضافة طبعا للجانب الإيراني، وأيضا هناك مصلحة أمنية صينية إيرانية روسية في إنجاز عملية المصالحة، خاصة وأن هناك احتمال دخول الحرب الدائرة على الساحة الأوكرانية، مرحلة تصعيد جديدة سوف تؤدي لمزيد من الاستقطاب بين روسيا وحلفائها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الآخرين ومنطقة الخليج العربي، مهمة للغاية، وخاصة السعودية في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا. لذا كان لابد من تحييد الجانب السعودي والخليجي بقدر المستطاع. وعلى الجانب الإسرائيلي والأمريكي، وفقا للتحليل الإسرائيلية بتعد بمثابة فشل ذريع للسياسة الخارجية الإسرائيلية وانهيار للجدار الأمني الإقليمي الذي حول الإسرائيليين بناءه ضد إيران على مدار عدة سنوات ماضية. فمن هنا نجحت الصين في إضعاف جبهة الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها الإسرائيلية في المنطقة باستخدام تلك الفزاعة. هناك أيضا عدد من الدول العربية المجاورة لإيران، خاصة الإمارات والبحرين، سوف يتم تحييدها بعد توقيع اتفاقيات سلام مع الجانب الإسرائيلي. فمن هنا سوف يفشل ولن يكتمل المخطط الإسرائيلي في مواجهة إيران، ولن تتح له أي فرصة معقولة للنجاح في حشد دول الخليج العربي في مواجهة إيران باستخدام الفزاعة الإيرانية.
كيف يؤثر هذا الاتفاق على وضع العراق كنقطة ارتكاز للنفوذ الإيراني في المنطقة؟
الاتفاق السعودي الإيراني سوف يؤثر بالطبع على الجانب العراقي إيجابيا، وخاصة وأن العراق بالمناسبة هناك اتهامات موجهة للجانب الإيراني بالتدخل في الشؤون العراقية، ولكن بتجد إن حتى هذه اللحظة فإن هناك ترحيب عراقي بالمناسبة بالاتفاق السعودي الإيراني. أعتقد أن هذا الاتفاق سوف يصب في مصلحة الجانب العراقي أيضا، خاصة وأن هناك اتهامات في الجانب الإيراني من السعودية قبل إتمام عملية المصالحة. بالطبع من هنا بتجدي أن إتمام عملية المصالحة سوف يخفف من التوترات ما بين السعودية والجانب الإيراني فيما يتعلق بالتدخل الإيراني يعني في الشأن العراقي وما غيرها. أيضا بتجدي أن العراق قد قاد تلك المفاوضات، وهناك جولات من المفاوضات أيضا في الفترة المقبلة للاتفاق على ما تم الاتفاق عنه أو تدشينه، وهو ما سوف يعني يعطي للعراق زخم قوة دفع في المنطقة.
بحديثي إلى أستاذة العلوم السياسية خبيرة الشؤون الأسيوية الدكتورة نادية حلمي، نكون قد وصلنا إلى ختام ملف اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.